إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالصراع بين الحق والباطل في مبدئه ونهايته صراع قيم وموازين ومبادئ ومناهج، يترجم في النهاية إلى صراع بالقوة المحسوسة، ولكنه منذ بدايته يبدأ كذلك كما ذكرنا، صراع بين منهج جاهلي باطل وبين منهج الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث به الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يبدأ الحق ضعيفا محاصرا مضطهدا في مراحله الأولى، ويضغط الباطل بالقوة المادية التي زينه الله عز وجل بها فتنة للناس، آتاه الله إياها فتنة للناس يضغط بها ليغير مبادئ وعقيدة أهل الحق ويغير موازينهم وقيمهم. وهذا الأمر يفقهه أهل الباطل جيدا، يعلمونه جيدا كما يعلمه أهل الحق، يعلمون أن الصراع بينهم لا يحسم بالقوة المادية وحدها، وإنما يحسم دائما بقدر الثبات على المنهج. ولذلك حاول أعداء الإسلام مع الرسل الكرام عبر الأزمان أن يغيروا أسس المجتمع الذي يريد الرسل بناءه وفق شرع الله سبحانه وتعالى، وتبدأ المحاولات بأعظم قضية وهي قضية التوحيد والإيمان، ويحاولون التوسط بين الحق والباطل، يحاولون أن يقولوا ويعرضوا على الرسل الكرام أن يتركهم يعبدون ما يعبد آباؤهم، مع احترام هذه العبادة وتقديرها، على أن يتركوه كذلك يعبد ربه، كما قال قوم شعيب لشعيب: أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وكما قال ثمود لصالح: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فكانوا يريدون التوسط بأن تتركنا ولا تنهانا عن عبادة هذه الآلهة. ثم إذا اشتد أمرهم طلبوا منه، كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبدوا إلهه سنة وأن يعبد آلهتهم سنة، وأنزل الله عز وجل في ذلك: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فإذا عجزوا عن ذلك حاولوا الضغط لتغيير موازين أخرى، وكان ذلك دائما في موازين المجتمع في تقييم الرجال وفي تقديم من يقدم وتأخير من يؤخر. فكانت موازين الجاهلية الباطلة في أن المهنة والجاه والمنزلة والمال والرياسة والوجاهة هي التي يقدم بها الناس، وإن كان الإنسان من أشد الخلق انحطاطا في عقيدته أو خلقه فهم يعظمون أهل الأموال وأهل الرياسات وأهل الشهرة، كما هي حال موازين مجتمعات العالم في أكثر الأرض، يعظمون ربما أهل الفسق والفجور وأهل الكفر والعناد وأهل الزندقة والنفاق من أجل شهرتهم كلاعب أو فنان أو زعيم شهير أو غير ذلك، أو غني أو رجل أعمال، دون أن ينظر إلى دينه وخلقه. وأما المجتمع المسلم فإنه يقدم دائما أهل الدين والطاعة والإيمان وأهل الخلق السديد، وإن كانوا من المستضعفين وإن كانوا عبيدا أرقاء. وهكذا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرض نوح عليه السلام من قبل لمحاولات المساومة على أن يطرد المؤمنين وعلى أن يأتي إلى الكافرين الرؤساء والوجهاء في مجالسهم أو أن يقتربهم منه، ولكن بموازين أخرى وتحت ضغط القوة المادية ربما تفكر النفوس، ومن أجل أن يحصل الداعي مكسبا لدعوته قد يفكر أحيانا في التنازل. والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بشر من البشر، يعتريهم ما يعتري البشر لكي يكونوا أسوة للبشر. جعلهم الله عز وجل يقع في قلوبهم ما يقع في قلوب غيرهم، لكنه سبحانه يؤيدهم ويثبتهم ويهديهم وينزل عليهم وحيا ليبين طريق الرسل ويبين طريق المجرمين لتستبين السبيلان، لأن استبانة كل من السبيلين وافتراقهما افتراقا واضحا شرعا وقدرا من أعظم أسباب هداية الخلق ومن أعظم أسباب انتصار الحق بعد ذلك. ولذلك قدر الله عز وجل أن يوجد في أنفس الرسل أن يفكروا لحظات في أن يقبلوا هذه الدعوة، في أن يبعد الضعفاء وأن يقرب هؤلاء الوجهاء من أجل أن تكتسب الدعوة أرضا جديدة ومن أجل مصلحتها. لكن سرعان ما يأتي البيان لكي تظل موازين الحق وقيم الحق خالصة لا تقبل التنازل ولا يساوم عليها، ولا يقبل الدعاة إلى الله عبر التاريخ كما لم يقبل الرسل التنازل عن هذه الموازين وهذه القيم مهما كانت النتائج ومهما أدت إلى عواقب، فإنها في النهاية عاقبة الخير. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني الضعفاء إليه لأنهم أتباع الرسل، لأنهم الذين كانوا يتسابقون إليه، وظهر بجلاء عبر الزمان أنهم خيرة خلق الله بعد الأنبياء، كأمثال بلال رضي الله عنه وصهيب وعبد الله بن مسعود وياسر وعمار وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وهؤلاء الذين كان ينفر منهم كبار شياطين قريش الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء ونحن نجلس إليك، كان ذلك أوجه لك عندنا، إذا طردتهم كان ذلك أوجه لك عندنا وصرت أعظم في نفوسنا ولعلنا نسمع ما تقول لنا. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن عمر أشار عليه بأن يبعد المستضعفين مدة قليلة أو يجعل لهم مجلسا خاصا، لكن كان في هذا تغيير لقيم الدعوة الحقة. فانظر إلى هذه المسألة الخطيرة، فأي كيف كان البيان من القرآن العظيم بعد أن بين الله عز وجل أنه إنما ينتفع وينذر بالقرآن من يخشى الله عز وجل. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لم يذكرهم سبحانه وتعالى بصفة الضعف أو الفقر أو أنهم أرقاء مماليك، لم يذكرهم عز وجل بألوانهم ولا بأسمائهم ولا بقبائلهم، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإنما الأعمال عند الله سبحانه وتعالى والقلوب هي التي يتفاضل بها الناس، إنما العقيدة والإيمان والخلق والعبادة هي التي يرفع بها الناس عند الله عز وجل أو يخفضون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كما قال عز وجل عن نوح عليه السلام لما قال له قومه: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قالوا: واتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ولذلك كان نوح عليه السلام يجيبهم إجابة صريحة: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. الله عز وجل يغضب لغضب المؤمنين وينتصر لهم إذا طردوا، إذا أبعدوا عن المجلس مع أنهم أحق به، فكيف بمن يؤذيهم أكثر من ذلك؟ حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو نبيه المعصوم وهو أفضل خلق الله وأعلاهم شأنا وأحسنهم خلقا وأعظمهم عبادة وأكثرهم دعوة إلى الله، من أنه لو قبل وتنازل هذا التنازل فسوف يكون من الظالمين. فسبحان الله في من ليس له شيء من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. لو أبعد عباد الله المؤمنين وعاملهم معاملة المطرودين أو آذهم بأكثر من ذلك كيف يكون ظلمه؟ وكيف إذا قبل الدعاة إلى الله تنازلات أكثر من ذلك في موازين القيم التي يدور عليها الصراع بين الحق والباطل؟ إذا قبلوا مبادئ الباطل لأجل أن يسمح الباطل لهم بأن يوجدوا أو أن يستمروا أو أن يعطيهم بعض المكاسب، إن ذلك يكون من الخلل العظيم. لابد أن تظل موازين الحق نقية صافية خالية من الشوائب، مهما كانت في بداية الأمر موازين القوى ليست في صالح أهل الحق، إن القوة المادية سرعان ما تتغير، وإن الباطل ضعيف، إنه من كيد الشيطان، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما الحق قوي بمنبعه ومصدره، الحق قوي بنقائه وصفائه وثبات أهله عليه، أهل الحق أقوياء وإن كانوا مستضعفين. خباب رضي الله تعالى خبيب رضي الله عنه كان أقوى من أبي سفيان، حين كان خبيب على الصليب وأبو سفيان يقول له وهو يعد للقتل، وخبيب يعد للقتل: أيسرك أنك في أهلك ومحمد مكانك؟ فيقول: ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة فما فوقها أو فما دونها. لا يسره أن يطلق سراحه وأن يشك النبي صلى الله عليه وسلم شوكة. لو خير بين أن يطلق سراحه ويشك النبي صلى الله عليه وسلم شوكة لاختار أن لا يطلق سراحه لأجل ألا يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. فانظر إلى هذه القوة، وانظر إلى هذا الثبات بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ونسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، نقول لم يذكرهم الله عز وجل بأسمائهم ولا ألوانهم ولا قبائلهم ولا جنسياتهم، إنما ذكرهم الله بأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي في أول النهار وفي آخره. وهذا الأمر أدناه الصلوات المكتوبات، وأكثره بعد ذلك أنواع الدعوات. وهذا يدلك على أهمية الدعاء، فإنه مفتاح من مفاتيح الخير لا يعرف قدره، وأكثر الخلق في إعراض عنه، مع أن الهبات توجد في الدعوات، مع أن العطايا والمنن على قدر التضرع والإخبات إلى الله عز وجل. وإنما يبتلي الله عباده المؤمنين ويقدر عليهم من أنواع الآلام ليستخرج تضرعهم ودعاءهم. وربما تكون هذه الدعوات بالغداة والعشي في فترات الاستضعاف والمحن أعظم بكثير من دعوات الرخاء والرفاهية التي يفعلها المؤمنون أيضا، ولكن القلوب قدر الله عز وجل أن تتعلق به في فترة الضعف والمحنة الضعاف ما تتعلق به في فترة الرخاء. ولذلك كان من يعبد الله في السراء والضراء هو العبد حقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال بعضهم: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إنها فطرة في أن تكون العبودية لله سبحانه وتعالى في فترات الشدة أعظم، وهو عز وجل من أجل ذلك يقدر مساءة المؤمنين وهو يكرهها عز وجل، يقدر سبحانه وتعالى أذيتهم وهو لا يرضاها عز وجل، وهو لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين، ولكنه عز وجل يقدر ذلك بعلمه وحكمته. فله الحمد سبحانه وتعالى، له الحمد رب العالمين، له سبحانه وتعالى الحمد على ملكه وعلى قدرته وهو على كل شيء قدير، وله الحمد عز وجل على حكمته وعلمه، وله الحمد سبحانه وتعالى على عدله وفضله سبحانه وبحمده. فهو عز وجل يريد أن ندعوه يدعون ربهم بالغداة والعشي. حياتنا مزحومة شديدة الازدحام، حياتنا فيها من أنواع اللهو والانشغال ما يبعدنا عن أن ندعو ونتضرع ونلجأ ونستغيث: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل يدعو في ليلة بدر، وطول الليل يدعو في ليلة الأحزاب، وطول ليله صلى الله عليه وآله وسلم يتضرع إلى الله عز وجل في عامة أحواله وأوقاته، فيوهب ويعطى، وينزل جبريل عليه السلام بما يبشره به ربه، فالعطايا له ولأمته في الدعاء والصلاة. ولذلك قلنا أن الدعاء يراد به في هذه الآية الصلوات الخمس، كما يراد به أنواع الدعوات كلها من أذكار الصباح والمساء، وأنواع الدعاء والتضرع، دعاء الثناء ودعاء المسألة. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ذكرهم الله بالإخلاص، وذكرهم بحبه سبحانه وتعالى أنهم يريدون الله عز وجل، يريدون وجهه. فالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى غاية أمنيتهم، وهذا هو الذي يذكر دائما في البداية، وهو المحرك الأول لأهل الإيمان قبل النظر إلى ثواب الآخرة الحسي. فهم يريدون القرب من الله والنظر إلى وجه الله، ولذا ذكر الله إرادته قبل الدار الآخرة. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإرادة الله أولا، ثم إرادة اليوم الآخر، وهي تابعة لإرادة الله وليست ضدا لها كما يزعم أهل البدع والضلال ممن يقول: نحن نريد الله ولا نريد الجنة. نعوذ بالله، وهل يمكن أن ترى وجه الله على سبيل النعيم والقرب إلا في الجنة؟ وهل صارت الجنة جنة إلا بالقرب من الله والنظر إلى وجهه وسماع كلامه وخطابه سبحانه وتعالى؟ أو يظنون أن الجنة ليس فيها إلا النعيم الحسي؟ ولو كان فيها كل أنواع النعيم وبعدت القلوب عن الله لما وجدت لذلك لذة على الإطلاق، ولكن جعلها الله عز وجل جنة لأنها قريبة منه، وأهلها قد قربهم ورضي عنهم سبحانه وبحمده. يريدون وجهه، إرادة وجه الله عز وجل، إرادة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وإرادة القرب منه، وحبه سبحانه وتعالى، والشوق له عز وجل، وهي كلها أمور متلازمة مجتمعة، وإن كان بينها تفاوت في المعنى إلا أنها متلازمة حتما. فلا يحصل النظر إلى وجه الله إلا لمن أخلص له سبحانه، ولا يحصل النظر إلا مع القرب، ولا يحصل القرب إلا لمن دخل الجنة، ولا يحصل كل ذلك إلا لمن اشتاق لله عز وجل في الدنيا وأحبه. ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فقال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، لست الذي تحاسبهم، الله عز وجل هو الذي يثيبهم، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ليسوا هم الذين يعطونك أجرك، فإذا كان حسابك عليهم ولم يعطوك شيئا لأنهم لا يملكون من الدنيا شيئا فتطردهم فتكون ظالما. إنما يعطيك الله عز وجل، أنت لا تصحب الناس في الدنيا على ما يعطونك منها، وإن كانوا لا يملكون جاها ولا منزلا ولا يملكون سلطة في المجتمع ولا يملكون مالا ولا قدرا عند الناس، أنت لا تأخذ منهم، إنما يعطيك الله أجرك. هكذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد به كل داع إلى الله عز وجل. فأنت لا تأخذ من الناس شيئا، هكذا تكون الدعوة إلى الله الخالصة، ليست بأجر. وذلك أن الذي يدعو بأجر أو يعلم بأجر، إذا لم يعطى لم يدعو ولم يعلم، وعند ذلك يقبل التنازل وربما طرد، فصار من الظالمين، لأنه إنما يريد أن يأخذ. ككثير ممن ينتسب إلى العلم والدعوة، إذا لم يأخذ حظه الدنيوي من مجالسيه كتعظيم وتفخيم أو كتوقير واحترام، طرد من لم يعطه ذلك. ذلك علامة على عدم إخلاصه وعلى عدم صحة دعوته إلى الله، وإن كان فيما يبدو للناس يدعو إلى الله عز وجل. أنت أيها الداعي إلى الله وأيها المعلم الناس الخير، لا يعطيك الناس شيئا، تريد الأجر من الله، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. لو كانوا هم الذين يعطونك الحساب، يعطونك الأجر، فإذا لم يعطوك لم تعلمهم ولم تدعوهم وطردتهم وأبعدتهم، فعند ذلك تكون ظالما. لو كان الأمر كذلك، لا بد أن تكون النية واضحة، لا بد أن يكون حال الداعي إلى الله على بصيرة، يكون حاله على بصيرة من يكون على بصيرة من حال نفسه، حتى لا تغره موازين الجاهلية، وحتى لا يقبل التنازل لأهل الباطل والعياذ بالله. وبين الله عز وجل أنه جعل من طرد المؤمنين ظالما، قال فتطردهم فتكون من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يفعل ذلك، بل رحب بهم وبشرهم وأدناهم واستغفر ربه سبحانه وتعالى، كما أنزل الله عز وجل عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. وهكذا أيضا ورد في قصة وسبب نزول آيات سورة الأنعام، أن عمر رضي الله عنه جاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عما اقترح عليه من قبول ما طلبه رؤساء المشركين من أن يدني أن من أن يدنيها يدنيهم وأن يبعد ويطرد المستضعفين. وليتأمل كل ناظر في هذا الأمر اليوم فيما يفعل بأهل الإسلام وأهل الإيمان عندما يطردون ويطاردون ويؤذون لأنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى حلم الله عز وجل، انظر إلى ما يصيب أهل الإسلام من أنواع المحن وأنواع البلايا من سفك الدماء وانتهاك الحرمات وأنواع الأذى بحذافيره بأنواعه كلها في المشارق والمغارب. ولتنظر إلى حلم الله عز وجل وإملائه للكافرين، فوالله إن الظلم منهم لبين وإن الطغيان لظاهر، ولكنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم، وهو يفتن الناس بعضهم ببعض كما قال عز وجل في الآيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. انظر إلى الكبر وإلى الإعجاب بالنفوس، المرض الإبليسي الخطير. يقول الكبراء أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، أي بالإيمان على زعم الرسول كما يظنون. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فيما أوحى الله عز وجل إليه أن الله هو الذي يمن على المؤمنين بالإيمان، ولذلك قال المشركون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يستدلون بأنفسهم على الحق، يقولون ما نحن عليه والحق، فإذا لم نكن نحن على هذا فليس خيرا. يرون أن أنفسهم هي الدليل على أن هذا هو الخير أو الشر. أي ضلال وجهل هذا! لكن هكذا غرور القوة، وهكذا طغيان الظلم، يرى الحق فيما هو عليه ويتكبر على خلق الله ويزدري عباد الله المؤمنين لا قيمة له، لا قيمة لهم عنده، وإن كانوا عند الله في المحل الأعلى. ولولا هوان الدنيا على الله لما مكن هؤلاء الطغاة من أن يؤذوا مسلما بكلمة، فضلا عن سفك دم أو انتهاك عرض أو هدم بيت وأخذ أرض أو غير ذلك. لكنها الفتنة، الامتحان لعباد الله جميعا بعضهم ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله عز وجل عالم بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين. هو سبحانه وتعالى جعل منته عند من يعرفها، وجعل نعمته عند من يشكرها. وهو عز وجل يعلم أنه لو وضع هذا الخير عند هؤلاء المتكبرين وعند هؤلاء الظالمين لردوه وأعرضوا عنه، كما قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قلوبهم أرض خبيثة لا تنبت البذر الطيب، قلوبهم قلوب الشياطين والعياذ بالله. لذا حرمهم الله من الإيمان وحرمهم من الرحمة، لأنهم لا يرحمون. ولا يهولنك ما يفعلون بأهل الإسلام، والله إنه لعذاب عليهم قبل أن يكون عذابا لأهل الإسلام. إنه في النهاية رحمة لأهل الإسلام، كما قال الله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم، لما ذكر تسليط العدو على مسلمي بني إسرائيل، فقال عز وجل: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وليدمروا ما علوا تدميرا، قال: عسى ربكم أن يرحمكم. فالله عز وجل يرحم عباده المؤمنين بما يصيبهم، وحتى مناظر الأطفال التي تؤلم قلب كل ذي علاقة بالبشرية، ولا تؤثر في قلوب أشد من الصخر قساوة، ولكنها لا تمت والله حتى إلى الحيواني. لكن هذه المناظر، مناظر الأطفال والنساء والمعذبين، إنما هي رحمة. ووالله إنه يأتي على القلب أحيان قد يغبط هؤلاء، لأنهم ماتوا على التوحيد والإسلام قبل الفتنة والامتحان، فهم إلى الجنان بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن لا ندري ما يكون شأننا، والفتن يرقق بعضها بعضا. فنسأل الله العافية. وهذه الرحمة التي يستخرجها الله عز وجل من قلوب ملايين المسلمين في أرجاء الأرض على المستضعفين وعلى المنتهكة حرماتهم، هي من رحمته سبحانه وتعالى التي جعلها في الدنيا ليستدل بها أهل الإيمان على ما ادخر الله عز وجل من الرحمات لعباده في الآخرة. فإنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وهو عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، أنزل رحمة واحدة بها تتراحم الخلائق، منها هذه الرحمة التي يجدها أهل الإيمان إذا نظروا إلى هذه الأحوال التي تصيب المسلمين. بل والله لو أصابت غير المسلمين لكان في ذلك في قلوب المؤمنين رحمة لهم. وكل هذا من أجزاء تلك الرحمة الواحدة. وادخر سبحانه وتعالى 99 ليوم القيامة، بل يضم هذه الرحمة إلى الرحمات 99. فرحمة الله أوسع سبحانه وتعالى، وهو يستخرج سبحانه وتعالى بما يقع من أنواع الخير لأهل الإيمان ما لا تحصيه عقولهم ولا قلوبهم. فهو عز وجل يقدر بذلك أن يفهم أهل الإسلام حقيقة عدوهم، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن سبيلهم بياناً شافياً، استبانت طريقهم، لا يبقى بعد ذلك. من يسير في ركبهم ويعاون على ظلمهم، إلا من اختار أن يكون مجرما مثلهم، لأنه قد استبان سبيل المجرمين، فأي أمر بعد ذلك؟ وأي معاونة وموالاة للظلم بعد ذلك؟ وأي رضا به بعد ذلك؟ لا يكون إلا مثلهم من كان على طريقهم موافقا. فالله يستخرج أنواعا من الخيرات بما يصيب به أهل الإسلام وما يتسلط عليهم أهل الكفر والعدوان، والله سبحانه وتعالى يغير الأمور بعد ذلك لمشيئته، وهو سبحانه وتعالى حين حرم هؤلاء من الرحمة فلأجل شقائهم ولأجل ضلالهم، فإنه سبحانه وتعالى يرحم الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فمن كان جبارا كان شقيا، ومن نزعت من قلبه الرحمة لا يرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالله عز وجل ما قدر لهم ذلك إلا بعلمه، نقول ما قدر الظلم عند الظالمين إلا وهو أعلم بقلوبهم وأعلم بما يناسبها، ووالله ما وضع النعمة إلا في موضعها. هو سبحانه وتعالى من بمنة الإيمان على من يزكو عليها ويشكرها، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال في الآيات التي تليها بعد ذلك: والله أعلم بالظالمين سبحانه وبحمده. فهو قسم الأعمال والأحوال قسمة عدل على قدر القلوب، وأنت ترى آثار ذلك. فإذا كان يوم القيامة ورأيت مصير الكفار إلى العذاب الأبدي السرمدي، ورأيت مصير المؤمنين إلى السعادة التي لو عرض عليهم أن يجروا من يوم ولدتهم أمهاتهم إلى يوم القيامة على وجوههم لأجل أن يحصلوا عليها لاستهانوا بذلك، ورأوا ذلك ثمنا بسيطا لكي ينالوا سعادة الأبد. إذا رأيت ذلك، إذا رأى الناس ذلك يوم القيامة، قلت الحمد لله رب العالمين، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فالذي هو أعلم بالشاكرين والذي هو أعلم بالظالمين قسم الأعمال والأحوال على أنواع القلوب. فالقلوب الخبيثة يناسبها البذر الخبيث من القسوة والظلم والعدوان والجبروت، ولذا لم يجعل الله الأنبياء والصالحين جبارين أشقياء، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام فيما تكلم به في المهد: ولم يجعلني جبارا شقيا. فالجبارون هم والله الأشقياء. أترون كمية الألم التي يتألمها هؤلاء المستضعفين في المشارق والمغارب؟ تضيع هباء. أترون هذا الألم الهائل الذي يصيب ملايين القلوب؟ لا يحاسب الله عز وجل عليه الظالم عليه الذي قرر أن يصاب هؤلاء وأن يقتل هؤلاء وأن يضرب هؤلاء وأن يجرح هؤلاء، أيفلت من غضب الله عز وجل وعقابه؟ لا والله. وآيات الله بينة في أمثالهم ونظرائهم، فأحدهم لا يزال يحتضر منذ شهور ويعذب عذابا أمام أعين العالم وأمام أسماعهم كذلك، والله، ولكن أكثر الناس لا يستعرون. كم قتل هذا الطاغية الذي يحتضر منذ شهور، وكم يعذب الآن، وكم ينتظره من عذاب في برزخه، وكم ينتظره من عذاب في قيامته في نار جهنم والعياذ بالله طالما مات على ذلك. نسأل الله أن يعيذنا من الكفر. نقول هذا كله لأن الله أعلم ما حرم الله عز وجل قساة القلوب الذين قست قلوبهم فحرفوا الكلمة عن مواضعه أولا، وأشركوا بالله ثم آذوا عباد الله عز وجل. ما حرمهم ذلك إلا لأنهم أشقياء معذبون في الدنيا بأنواع العذاب، الشقاء الدنيوي ثم الأخروي، يعذبون لأنهم جبارين، وكل جبار فهو خائف، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فعند الدعاء الاستفتاح، الدعاء استفتح الرسل، طلبوا الفتح من الله، طلبوا أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق، دعوا الله واستنصروه، فعند ذلك خاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يثير، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. أما عذاب الدنيا فلحظات يوشك أن تزول، يوشك أن تنتهي، هذه اللحظات سوف تمضي بحلوها ومرها، والله سبحانه وتعالى هو عز وجل يعقب المؤمنين الشاكرين أنواع الراحة والسعادة والمنة، كما من عليهم في الدنيا يمن عليهم في الآخرة، ويعقب الظالمين شقاء بشقاء وغما بغم لا يخرجون منه إلى أبد الآبدين، جزاء عدلا وجزاء وفاقا وحكم لا يظلم سبحانه وتعالى فيه مثقال ذرة، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة دعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من ضاق علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، وابدلنا من بعد خوفنا امنا، نعبدك لا نشرك بك شيئا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.